أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. خلاصة الكلام بالنسبة الى الروايات التي ذكرت بعنوان ان الله فرض الحج والحج فرض على اهل الجد في كل عام، ان هذه الروايات ناظرة الى ما يستفاد من ظاهر الآية المباركة. طبعا المتون الموجودة لهذه الروايات وبل كلام ينقل عن شيخ من أصحابنا مختلفة. نحن أمس أكدنا على هذا المتن إن الله فرض الحج على أهل الجد في كل عام، وشرحنا المفردات حتى من كلمة التأكيد والله وفرض أهل الجد وكلمة في كل عام هم واضح، ولكن متون مختلفة. فالذي يخطر بالبال أن الهدف من هذه الروايات أن ظاهر الآية المباركة وجوب الحج على المستطيع متى ما صدرت عليه الاستطاعة، هذا هو الظاهر من الآية. وأما أنه يتصور أن المراد من الرواية المباركة أنه أهل الاستطاعة أهل الجد يجب عليهم الحج في كل سنة بمعنى تكليف، خلاف الظاهر جدا. والله إلا أنه لم يعمل بهذا أحد من أصحابنا في من نعرفه إلا مثل الصدوء الذي رجع، ولم ينقل أيضا عن علماء الإسلام إلا قيل بعنوان قيل، لم يذكر اسم أحد في البين، ولم يؤحد من الشيعة في التاريخ أنه من كان مستطيعا يحج في كل سنة. فلذا أظن قويما بعيدا جدا أن مثلا دخل على الإمام والإمام قال هذا الكلام. ظاهرا أجواء المسألة تشير إلى أن الهدف من هذه الرواية المباركة أن ظاهر الآية المباركة هكذا، لكن خب معلوم بالسيرة القطعية بالسنة القطعية عن رسول الله يجب الحج في العمر مرة واحدة لا أكثر. ثم ان صاحب الحدائق صاحب الجواهر رحمه الله تعرض لمسألة في هذه الرواية، تعرض لنقلها. قلنا صاحب الجواهر رحمه الله غالبا ينقل النصوص كاملة في المسألة، نقل هذه الروايات و جعلها كلها خبر خبر فلان خبر، ولكن قلنا ان رواية علي بن جعفر الذي عبر عنها بخبر صحيحة. رواية علي بن جعفر لها ثلاث طرق، طريق واحد من الكليني صحيح، طريق الشيخ هم على ما ذكرنا بالمقدمات الا بحسب الظاهر لا يخلو عن اشكال، وإلا يمكن تصحيح طريق الشيخ. فقوله خبر علي بن جعفر في الجواهر محل تأمله. وأما خبر أبي جرير القمي أو أبي جرير القمي فما أفاده رحمه الله صحيحان على المشهور من عدم توثيق لأبي جرير. نعم توثيقه برواية الأجلاء خصوصا مثل ابن أبي عمر وصفوان عنه، ولعله مشى على ما هو المعروف المشهور من عدم التوفير بهذه الوسائل. ثم تعرض السيد رحمه الله بعد هذا البيان إلى مسألة فورية الحج، وقال رحمه الله في المسألة الأولى لا خلاف في أن وجوب الحج بعد تحقق الشرائط فوري، يعني لا خلاف بين أصحابنا، أصحابنا متفقون على ذلك. ودعي الإجماع في جملة من الكلمات بمعنى أنه يجب المبادرة إليه في العام الأول من الاستطاعة فلا يجوز تأخيره عنه. ثم يفسر الاستطاعة بلحاظ السنوات، يعني في أول عام الاستطاعة يجب عليه الحج. سيأتي إن شاء الله في المسألة الثانية بالمناسبة انه هل یجب الفوریه ایضا مضافا الى السنوات الى الحملات یعنی کارمان به اصطلاح الرفقه. فهناك اول حمل تخرج الحج یجب علیه ان یخرج مع اول حمل فان لم يمكن مع ثانی حمل ثالث اهل من جبه یأس التعرض له. یعنی به عباره اخرى معنا الفوریه، هل معنا الفوریه به لحاظ سنوات اول سنه الاستطاعه، ام معنا الفوریه حتی به لحاظ حملات الحج، الحمل التي تذهب الى الحج، القافل الرفق، بعضهم يعبر بالرفق قافل الى اخره. مثلا تعبير هنا في العرب ولو تعددت الرفق او القوافل القافله او الحمله سياتي ان شاء الله تعالى. فهناك تعرض لمسالتين، المساله الاولى اصل فوريه الحج، المساله الثانيه معنى الفوريه وتحقق الفوريه كيف يكون. قال السيد رحمه الله بمعنى انه يجب المبادره اليه في العام الاول من الاستطاعه، الفوريه يجعله بلحاظ السنوات وانه في السنه الاولى يقدم ياتي بالحج، فلا يجوز تاخيره عن وان تركه فيه في العام الثاني وهكذا. ويدل عليه جمله من الاخبار، يعني جمله من الاخبار يدل على هذا المعنى وفورية الحج، مضافا إلى أنه يعني بعبارة أخرى مضافا إلى وجود الإجماع في البين قال بلا خلاف، مضافا إلى ذلك على أخبار تدل على ولو خالف وأخر مع وجود الشرائط بلا عذرين يكون عاصيا لأنه ترك الواجب، بعد ترك الواجب يجب الأزيان، بل لا يبعد كونه كبيرة كما صرح به جماعة. وهنا لم يقل صرح اجماع بلا خلاف، يعني جماعة ذهبوا الى انه كبيرة مو انه اجماعي، مو ان المطلب بعد اجماعي. نعم، لا يعود كونه كبيرة كما صرح به جماعة ما يمكن استفادته من جملة من الأخبار، جملة من الأخبار هم تدل على هذا المعنى أنه كبيرة. هذا ما أفاده رحمه الله في المعتن. والأستاذ حدود صفحتين تكلم في هذا المجال، حدود صفحتين اجمالا اذكر كلام الاستاذ، يعني اهم شيء في كلمات الاستاذ اذكره. هذا المطلب الذي اولا قلت ان المراد اصل الوجوب، اما يعني اصل الاستفاده من الكتاب، اما بقيه النكات تستفاد من بقيه الروايات، نذكر له بعض الشواهد هنا لعله نذكر هذا الشواهد على هذا المن. قال بعد تحقق الشرائط فوري، قال الاستاذ لان المكلف اذا كان واجدا للشرائط متنجز التكليف فلا بد من تفريغ ذمته فورا ولا عذر له في التأخير مع احتمال الفوت. خب هذا الذي افاده امر عقلي، لكن مراده ظاهرا فوري، انه واجب شرعا فورا. و ما فلا بد له من تفريغ الذمه، فلا بد له من تفريغ الذمه فيما اذا كان، خب الانسان الذي افض عمره 20 سنه صار مستطيع، عادتا يبقى 30 سنه 50 سنه 60 سنه 40 سنه. هذا الذي افاده قدس الله نفسه، هذا لا يمكن الموافقه عليه. و اما طبعا هذا الكلام هذا الكلام من مباني الأستاذ رحمه الله. الأستاذ يعتقد أن الإنسان إذا تكلف بشيء صار تكليف عليه بشيء يجب عليه، إذا لذا نلتزم بالفوريه في الصلاه ايضا فيما لو لم يطمئن بالتمكن من الاتيان بها في اخر الوقت. هذه ايضا مساله اصوليه، انه اذا انسان لا یطمئن بالبقاء الى آخر وقت، محتمل یموت مثلا فی الاثناء مریم، هل یجوز له تأخیر الصلاة عن اول وقت؟ کان الاستاد یعتقد ان حکم العقل فی المقام یقتضی انه لا لابد لان فی مقام الانتظار یکتفا به حکم العقل، العقل یقول لابد له من الاطمئنان به تمکن من التأخیر و الا الا ما عند اطمئنان به تمکن من التأخیر یجب علیه الاتیان. فلذا قال بالجمله یکفینا حکم العقل به وجوب المبادره و به عدم جواز تأخیره عن عامل استطاعه. لاحظوا اصولا دعوا ان العقل یحکم بذلك و ذهب جمله من علماء الاسلام الى مخالفت ذلك انصافا لا یخلو عن اشکال، یعنی لاعقل یکون ادراک خاص، یعنی نسمیه بالعقل الذي یشترک فيه البشر خلاف الله جدا. علایم بما انه ليس غرضی الان التفصیل في كلام الاستاد و المناقشه، فقط غرضی عرض المسئله الان، فقط غرضنا عرض المسئله من زاویه نظریه. ثم اذا فرضنا تمامیت هذه القاعده التي افادها رحمه الله لحظه اذا ما کن، لكن عادتا یقول و کیف بله للمکلفین اطمئنان به بقائهم به خلاف زمان الحج به خلاف هذا محلش، فان الفصل طویل جدا و کیف احصل الوثوق بالبقاء مع هذه الحوادث والعوارض والطوارئ، العوارض والطوارئ في كل شيء موجود، يعني خلاص على عين سنه واحده ليس كثيرا، يعني مو ثم الى ان يسجل الاسم وكذا مقدمات وقد يستغرق مثلا 6 أشهر. على عين ما افاده رحمه الله انه مع وجود هذه العوارض والطوارئ كذا كيف يطمئن به بقاهی الى سن القادمه، حالا ظاهرا به نسل لنا المشایخ الكبار السن شیوخ الكبار السن الا شاب عمر 20 سن 25 سن عادتا یقول او وثوق به اطمئنان بعد 20 سن 30 سن. علی ما افاده رحمه الله صغرن و کبرن محل و تعمل و واضح تعمل فی، لکن فی ما بعد ایوان نشیر و الازاله. نحن هدفنا الان کیفیت استدلال الاستاد. اولا یکفینا یقول حکم العقل به وجوب المبادره و به عدم جواز تأخیری عن عامل استطاع. الدلیل الذي قدمه مسألة الاطمئنان بالبقاء، غالبا اطمئنان بالبقاء موجود، دلیل هو الاطمئنان بالبقاء، هذا الدلیل لا يتناسب و التعبیر عن ذلك بحکم العقل ایضا. مضافا الى انه اذا فرضنا على ادل مطلقه الروايات على آیات مطلقه حکم العقل یرفع الید، الا فرضنا حکم العقل موجود یرفع الید عنها به التمسک به ظواهر الادله الشرعیه. هذا مضافا الى دلاله النصوص على الفوریه، منها روایت من مات به هو صحیح موسر لم یحج فهو ممن قال الله عز وجل و نحشره یوم القیامه اعما. هذه روایه شرحناها مفصله و ذکرنا متون الروایه و الاختلاف في المتون، ولا فقط نتكلم على بعض النکات فيما بعد.
من مات به
هو
صحیح موسر
میفهمید؟ بله. لم يحج فهم من قال الله عز وجل نحشره يوم القيامة أعمى. ومنها صحيحة معاوية بن عمار أن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال هذه لمن كان عنده مال وصحة. لاحظوا هذه لمن كان عنده مال وصحة، الإمام قال من استطاع یعنی مال و سهل، و این کان سب و فهول تجاره فلا یسعه، یعنی به عبار اخرى الامام ابتداعا یقول ظاهر الآیه من کان له مال و اما انه التأخیر هذا حکم ثانوی لا حکم العقل کما افاده، و این کان سب و فهول تجاره فلا یسعه و این ما تعالا ذالک و ترک شریعت من شرایع الاسلام اذا هو یجد ما یحج به. و سیعت انشاءالله الکلام فی هذه الروایان. و غیره من الروایات الدال على الفوریه. قلنا غالبا الاصال لا يتعرض للروایات تفصیلا و واحدتا فواحده و مفادا. ثم قال يكون عاصيا لانه ترك، ثم قال بل في لا يبعد كونه كبيرة. نحن سبقا شرحنا بالنسبة للحج أربعة عناوين موجودة، منها مسألة التأخير والتسييف أو الاستخفاف، وقلنا في روايتين باسم رواية ومعلوم رواية، والاستخفاف بالحج جعل من الكبائر. رضا قال الأستاذ نعم عد في خبر الفضل بن شاذان من جملة الكبائر الاستخفاف بالحج. ثم هو قال ولو أريد هذا المعنى فالدلالة تامة، ولكن الرواية ضعيفة السند لا يمكن الاعتماد، لا يمكن الاعتماد عليه، بل سبقا شرحنا أنه لم يثبت أنها رواية فضلا عن كونه كونها ضعيفة السند. ونحن سبقا شرحنا الأستاذ لم يتعرض لهذا الكلام أن الموجود في باب الكبائر عندنا و عند السنه جمعا بین جمیع الاحتمالات، منها عنوان ترک الحج انه کبیره، بل فی ترک الحج فی ظاهر بعضا کفر و من کفره فان الله غنی عن العالمین، ظاهر بعض روات انه کفر. الثانی الاستخفاف بالحج، قلنا هذا لم يثبت في شيء من الروايات، موجود في هذا رواية الفضل وكذا، لكن قلنا أن رواية الفضل ليست رواية، هي رسالة لبعض العلماء ثم في عدة من الأمور سبقا شرحنا لا حاجة للتكرار. منها الإلحاد في الحج في بعض الروايات، أظنه في رواية السنة كان موجود. منها الإلحاد في البيت، وقلنا هذا من الكبائر أيضا، ويدل عليه قوله تعالى ومن يرد فيه بظلم بإلحاد بظلم فيعذب عذاب عذبه فله عذاب أليم عظيم، على أي تصريح بوجود عذاب عظيم أو أليم بالنسبة إلى من يلحد في البيت. فالعناوين الواردة في الحج في هذه الجهة أربعة: ترك الحج كبيرة، الاستخفاف بالحج قيل كبيرة بعنوان التسويف، التسويف في الحج هذا يأتي الكلام في باعتبار أنه صار كلام، ومسألة باصطلاح الإلحاد في الحج احتمالا نسخة، والإلحاد في البيت أيضا كبيرة، وهو ظاهر الآية المباركة لا نحتاج فيها إلى رواية. هذه هي العناوين الموجودة في المقام وسيأتي الكلام فيه. هذا بالنسبة إلى هذا الكلام، هذا ملخص ما أفاده الأستاذ رحمه الله حدود صفحتين تعرض إلى هذه المسألة، أيضا لعله صفحتين رأيت في كتاب الجواهر، بعد ما صار مجال المراجعة إلى بقية الكتب. أصولا في بعض المجالات الأصحاب تعرضهم للمسألة ليس طويلا، السنة أطول أكثر تفصيلا، وفي بعض المجالات بالعكس السنة أكثر تفصيلا، تفصيلهم في المسألة أكثر بكثير. بما أن هذه المسألة تعرض له بعض علماء السنة بشيء من التفصيل وتبين، يعني يبين فيه أن نقاط الفنية الموجودة في هذه المسألة، نتعرض على خلاف القاعدة صار بناي أن نتعرض لتقريبا كلماتهم كاملة في هذا المجال، مو لكلهم، واحد منهم لأنه تقريبا أطال الكلام في هذه المسألة. في كتاب المهذب لأبي إسحاق كذا شيرازي تعرض والمستحب لمن وجب عليه الحج، صفحة 69 من كتاب المجموع، به نفسی و به غیری هن یقدمه لقوله تعالی و سبق الخیرات تمسک به الآیات التي تدل على الاستباق والمسارع و سارع الى مغفرت من ربك و لأنه اذا اخره عرضه للفوات به حوادث زمان و یجوز و لکن یجوز و ان یؤخره من سنه الى سنه. الکتاب شافعی المذهب و فی مذهب شافعی المعروف ان الفوری لا تجب لأن فریضة الحج استدلال هم ها کده نزلت سنت ست سیعتی شرح ذلك و نوه و شرح و نشرح و اخر النبی الحج الى سنت عشر من غیر عذر فلو لم یجوز تأخیر لما اخره حتما التأخیر جایزم الا کان رسول الله اخر الحج الى سنت العاشر. طبعا هنا اولا الشارح و هو النبوی من کبار ائمه شافعی
شما از خود مهذب کنید
و این عبارت مهذب بونه
در مجموع بکنید
مجموع اما عبارت مهذب متن این متن و اما شرح المطلب هذه المساله انصافا تعرض له النبوی انصافا حقا یقال به الجزء السابع صفحه 70 فما بعد به شیء من التفصیل و الادله و المناقشه و به ما بله الى ست صفحات تقریبا 76 همه صفحات به نصف تقریبا تعرض لهذه المسئله به شیء من التفصیل و التأکید و الانصاف حقا یقال اطال الکلام و لا بأس بالاشاره الى انه نحن ايضا علماؤنا غالبا في المسائل الفقهيه يطيلون الكلام في جمله منها اكثر من السنه و النقطه المهمه الان عندنا ان اطاله الكلام في كتبنا الفقهيه على مسلكنا و على مسلك الاماميه مو انه اطاله الكلام تعليقا على كلامه يعني افرض من اذا اطال الكلام في هذه المساله مو انه تعرض لکلام نبوی ثم علق و علا کلامهی و هذه نکته جمیل جدا و سبق ان شرحنا ان هذا النحو من الاستدلال و دخول في البحث و زوایا مختلف من البحث طبعا تعرض لها مثلا من باب المثال الى حد ما ابن ازیز بس لیس به تلک الدقه و به تلک السعه الشهید الاول الشهید الثانی کان لهم دو العلامه رحمه الله علامه استیعابه اکثر من تحقیقی و دراستی روایات المحقق الاردبیلی من تعرض لهذه النکات قبله صاحب جامع المقاصد المحقق الکرکی تعرض لهذا لكن تقریبا اذا اردنا ان نذكر ان هذا المنهج من البحث التطویل التفنين الفقهي والتدقيق الفقهي في المسألة عند أصحابنا وعلى مسالك أصحابنا مو مسالك السنة تقريبا بدأت في الحوزات العلمية من زمان الوحيد البهبهاني. الوحيد البهبهاني كان له دور في هذه الجهة وفي ما بعد انصافا المتأخرون أمثال السيد بحر العلوم أمثال الشيخ جعفر أمثال صاحب جواهر لحد ما صاحب الحدائق لحد ما امثال شیخ انصاری فی خصوصا فی مباحث المعاملات و هؤلاء انصافا طوروا الابحاث الفقهیه و دققوا فيها و النکته المهمه انهم اصولا لعل قسما منهم لم يطلعوا على تراث السنه جمله من فقهائنا الاصولیین درسوا کتب الاصول و تعرضوا لآراء السنه لكن الفقهاء الذين عند اصحابنا ذكرناهم هؤلاء غالبا اصلا لم يطلعوا الا اذا كان في كتاب العلامه او كان في كتاب الخلاف للشيخ الطوسي اما يدرسوا مثلا كتب السنه ثم يعلقوا عليها ويفرعوا عليها لا لم يكن تفريعهم ولم يكن تبسيطهم للبحث بسطهم للبحث تابعا لاهل السنه أنا من جهة النموذج الواقع أقرأ هذه المسألة حتى يتبين مرادي جدا انهم کیف دققوا فی المسئله و احاطوا به اطرافها و جانبها و من زوایاها المختلفه و من الطبیعی ان هذا التدقیق و تفصیل و تبسیط انما جاء متأخرا، یعنی فی الواقع لم یکن فی کلمات ائمه مثل شافعی و ابی حنیفه، فی ما بعد جاء فی علماء المذهب عندهم، و انصافا هم دقیق النظر یعنی فی جهات مختلف سان فی العبادات و فی المعاملات لهم نکات خاص دققوها، و شیء طبیعی به اعتبار ان اصولا العالم الاسلامی عالم فکر و فقه و تطبیق و دقه و تأمل و کلام و فلسفه بذاک المعنا، فانصافا اجاد الکلام فی ذلک یعنی طولو، لكن الان اصبح الان بالعکس، نحن الان نطول الكلام في هذه الجهات و نذكر استدلالاتنا اكثر مما يفعله علماء السنه حاليا. نعم الان في المحيط العلمي لاهل السنه الاستخراج و تخريج الروايات له دور كبير، لعله بل هو الظاهر انه افضل من عندنا بكثير. وفقوا لهذه الجهة، انصافا في هذه الجهة لازالوا مقدمين و لهم اطلاع واسع و لهم توسع في الفكر في هذه الجهة و تأملات و طرح الكلمات و الاطلاع على الكلمات، انصافا في هذه الجهة لا يمكن النقاش فيه. اما في جهة التخريج و التدقيق و التفنين الفقهي و التفريع الفقهي علماءنا الان انصافا انصافا یقال مقدمین غالبا مدائما علی اهل سنه و فی نفس وقت علماء نا حافظوا علی طریقت الامامیه، یعنی مثلا افضو هذا الحديث الكذا قال مثلا شافعی ضعیفون قال ابو حنیف صحیحون قال فلان ضعیفون قال فلان حسنون، مثلا علماء نا ایجون نگون لا صحیح اندنا حسنون صحیح اندنا شن، یعنی یا ایدون کلام شافعی لا اصلا لا یدخلون علماء فی التفصیل و التفصیل یعنی بقی ان یعرف هادشی اصلا لم یدخلو فی هذا المجال ابدا انه نعم یدخلون مبار مثلا قال فلان صحیحون قال فلان حسنون، اما یعتون و یحققون المسئله فی هذه الجهه فلا، بل اذا فرعوا فی ذلك و اذا بسطوا الکلام فی ذلك یکون کل ذالک علی مذهب الامامیه و علی طریقت الامامیه و علی روایات الامامیه و لهم تدقیقات انصافا دقیق جدا من دون ان یکونوا متأثرین به کلام الاخرین، لهم مسالکهم الخاصه فی قبول الحدیث، لهم مسالکهم الخاصه فی نفیها فی نفی الحدیث فی قبول الروایه فی نفی الروایه فی مسأله تدقیقات الفقهیه و نتایج الفقهیه المترتبت علی تلک المسئله، فکلامنا مستقل و من شرحت سابقا انه طرح و مذاهب المسلمین الذي يعبر عنه بفقه الخلاف يكون به اشکال مو به شکل واحد ليس قرار الان الدخول في ذلك، و سبق ان شرحنا ان في كتاب كشف الظنون في ذيل عنوان فقه الخلاف كشف الظنون تعرض لهذا الشيء لنحوين او ثلاثه الان ليس في بالده، لكن انا شخصا انما اتعرض بعض النقاط مثلا في المساله اتعرض بتفصيل لهذه المساله، تعرضي بالتفصيل مثل هذه الموارد انما هو لبيان الاجواء، هذا الطريق لم يذكره في كشف الظنون، هدفنا اجواء المساله بحيث انه نستطيع ان نفهم معنى روايات أهل البيت، ليس هدفنا الاطلاع على المذاهب، ليس هدفنا أن نحتاج لمذهب دون مذهب، ليس هدفنا أن نقبل رواية من رواياته من صحيح البخاري أو نرده من آمن به من لم يؤمن به، ليس هدفنا ذلك، لا نسعى. أنا شخصا هكذا، أنا شخصا إذا أتعرض للكلمات من جهة بيان الأجواء، وهذه طريقة يعني فائدة خاصة في علم الخلاف في فقه الخلاف لم يذكرها في كشف الظنون لعدم ابتلائهم بهذه المسألة، فأنا غرضي من ذكر الأقوال ليس تأثري وليس غرضي أن أبقى معهم في استدلالاتهم، او اناقش بعض نباد اناقش استدلالاتهم، لكن ليس الهدف هذا المعنى. الهدف اعطاء صورة اجمالية، صورة واضحة عن اجواء المسألة وما كان في هذه المسألة من اجواء و اقوال و آراء و روايات و قياس و مشابه ذلك و نسبة ذلك الى رسول الله الى الآيات المباركة. ولكن اهتمامنا الاخير والاكيد على روايات اهل البيت و طريقة اهل البيت، ينبغي أن يعرف هذا الشيء وطريقة الأصحاب، بل بدقة فائقة نفرق ما بين أن هذا مبني على طريقة القوم، هذا مبني على طريقتنا. كل ذلك بدقة فائقة ننظر فيه، يعني مو أنه مجرد كلام، لا، بدقة فائقة في هذا الجهاد. فلا بأس ابتداء بشرح ما أفاده. طبعا المسأل الشارح النبوي قال ان يقال، يعني انه الحج فرض سنة 6 اتى رسول سنة 8، يقول انه بعضهم يستشكل بان رسول لم يتمكن من الحج فلذا لا يثبت الفوريه، و اجاب بعد رسول الله كان معذورا لانه لم يتمكن، فهذا لا يدل عليه. ثم قال الصحيح ان النبي تمكن سنة 8 و سنة 9 و تمكن كثيرون من اصحابه ولم يحج الا سنة 10. ليس المراد ان النبي لم يحج، مراد انه الصحابه لم يحج والنبي هم ايضا تمكن، لانه فتح مكه كان في شهر رمضان ثم راح الى ذهب الى به اصطلاح الطائف وفتح طائف ورجع قبل أيام الحج، فلم يبقى رسول الله في المدينة في مكة المكرمة أيام الحج. ثم في السنة العاشرة أيضا كان تاسع كان بإمكان أن يحج فلم يحج. فيستفاد من أن وجوب الحج ليس فوريا، يجوز التأخير، التأخير جائز. هذا ما أفاده ابتداء الماطن، وفي آخر بحثه يعيد هذا الكلام ونحن نتعرض. ثم قال الماطن، أنا بعد في هذا المجال على خلاف القاعدة بناء إن شاء الله تعالى أقرأ كل عبارة النبوي، لأن قسم من هذا الكتاب، قسم الأوائل من الكتاب من هذا البحث بقلمه، بقلم نفس النبوي، فيما بعد إكمال تكميل للكتاب. قال أولا المستحب لمن وجب عليه الحج بنفسه أو بغيره، المستحب تعجيله لما ذكره المصنف ولحديث مهران بن صفوان عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليعجل. استفاد الوجوب استحباب من يعجل استحباب. ثم قال رواه ابو داود به اسنادی عن مهران، مهران ابن صفوان. ثم قال نبوی، النبوی لا یؤمن بالفوریه و مهران هذا مجهول. قال ابن ابی حاتم سئل ابو ذر عن قال لا اعرفه الا من هذا الحديث، یعنی اصولا ليس له حديث الا هذا الحديث من اراد الحج فليعجل، مهران ابن جمال، مهران ابن صفوان. المسألة الثانية اذا وجد شروط وجوب الحج وجب على التراخي، الحج واجب على ما نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب الا المزني فقال هو على الفور، فعلى المذهب يجوز تأخيره بعد سنة الامكان. الان هذا الذي انا كان هدفي، يعني بعبارة أخرى هذا المطلب الذي أفاده الأستاذ رحمه الله أن هذا حكم العقل تبين إنصافا لا يخلو عن إشكال. طبعا يحتمل مراد النبوي الأخذ بإطلاقات الكتاب والسنة، الإطلاقات لا يستفاد منها الفوري. فوریه در نمیاد، آقای خود مخواستم بگم به زمینه حکم عقل اطلاقات در میاد. فعل المذهب یجوز و تأخیره بعد سنت الامکان ما لم یخش العرض، یعنی لا یخش انه یمنع اذا وصل الى حد انه بعد یعنی تصور قویان بعد لا تمکن. سیعت انشاءالله تو مقال فان خشی العقل به ایوان، یعنی این خشی انه لا یدرک، اون به تعبیر استاد اذا اطمینان انده، اذا ما انده اطمینان فوجهان مشهوران فی کتب الخراسانی، فی کتب الخراسانی ها در شیء موجوده. قلت لکم اصولا الشافعیه لهم مسلکان معروفان الخراسانیه و البغدادیه، دائما یقارنون بین المذهبین، و من کبار الخراسانی امثال ها به اصطلاح الغزالی هو من الخراسانی، و بغدادین هم مثال هلباز و ابو اسحاق شیرازی صاحب هذا الکتاب، صاحب هذا الکتاب یعنی متن کتاب مو اشعر اشعر لنبه مثل غزالی دیگه از خراسانی هم کثیری انده هم چه اسمه امام الحرمین الجوینی، جوین فی خراسان قریب من مشه على اي حاله. و اما من ال به اصطلاح من العراقيين من الشاميين من العراقيين افراد بارزهم مثلا الان بالمناسبه ابو اسحاق شیرازی صاحب هذا المتن، و متن الكتاب لابي اسحاق شیرازی الشرح للنبوي للمتن لابي اسحاق شیرازی، و اسم الكتاب المهذب، و هذا الكتاب من به اصطلاح کتاب مشهور عندهم و شرح و ایوان معروف لعله اشهر من. و اما ان خشیه او، یعنی حتی ما عند اطمینان یخاف انه یموت هستنه، فوجهان مشهوران فی کتب الخراسانین حکاه ما امام الحرمین و البغوی. قلنا بغوی نسبتون الى باغ، باغ منطقتون و قریتون قریب الى حرات، باغ یعنی بستان، بعد البغوی یعنی منصوب الى هذا المکان الباغ.
کجا بود آقا فرمودید؟
نزدیک حرات، دور بر حرات. و المتولی و صاحب العده و آخرون. قال الرافی اصححهما لا یجوز، بله، لان الواجب الموسع لا یجوز تأخیره الا به شرط ان یغلب علی سلامته الى وقت فعله و هذا مفهوم. و ثانی یجوز، قال یجوز حتی لو خشیه، قال حسن قد لا آفه، مثل ما قال الاستاد اذا ما عنده اطمینان بالبقا حتی صلاتی اول وقت تصیر واجبه مادام ما عنده. حالا رای گول حتی اذا ما عنده اطمینان لا، لان به اصل شر کار موسه الان موسه. ولسانی لیجوز لأن اصل الحج على التراخی فلا يتغیره به امر محتمل. قال المتولی و یجری هذان الوجهان فی من خاف ان یهلک ماله و هل له تأخیر الحج ام لا والله اعلم. یعنی فتبین حتی هذا الذي افاده الاستاد به حکم العقل خالف و هؤلاء، فلذا لابد ان نفسر. اصولا صعب ان نقول العقل يحكم بذلك، ظاهرا اثبات حکم العقل مشکل، كما انه من المشكل ايضا ان نجعل ما يحكم به العقل خصوصا في مقام الامتثال من هذا الاحكام من قبيل هذا الاحكام نجعلها دخيله في مقام الجعل بحيث نستكشف مقام الجعل. بما أننا نتكلم إن شاء الله إجمالا حول هذه الأمور يأتي الكلام فيه. فرع في مذاهب العلماء في كون الحج على الفرع بالتراخي، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه على التراخي، وبه قال الأوزائي، أوزائي لازال قبره في بيروت معروف من محلة الأوزائي، وهو إمام معروف أهل الشام، فقيه أهل الشام، توفي على ما ببالي في حیات الامام صادق اول 1926
قبل تحبیلو فهمونیم؟
بله معروف الان قبل روزه حلوطه از باز که ما حواسمون پرتش لبنان است که مسلم ها بیاد همه که دیگه روزش هم مسلم اگر اون راه احتیاط هم میگیم لبنان مثلا. و ثوری به سفیان ثوری و محمد ابن الحسن
شیبانی.
محمد ابن الحسن لأنه حنفی من اشهر تلامذت ابی حنیفه لکن خالف استاده، استاده کان یقول بالفور هو يقول بالتراخي فلذا ذكر اسمه على خلاف القواعد و الا عادتا هو يسمع استاذه و نقله الماوردي عن ابن عباس و انس و جابر هؤلاء و جابر هؤلاء ثلاث من الصحابه جابر بن عبد الله و عطا و طاووس رضي الله عنا عطا و طاووس من التابعين و قال مالک استاذ الشافعی و ابو یوسف هو على الفور و هو قول المزنی ابن الشافعی کما سبب و هو قول جمهور اصحاب ابی حنیفه انه على الفور. اذا صح هذا الكلام الذي هنا موجود تبين انه مذهب اهل المدينه یعنی مالک فقیه اهل المدينه على الفور و مذهب امام اهل الكوفه و ابو حنیفه ايضا على الفور. نحن سبقا شرحنا كرارا مرارا الذي له تاثير في معرفه مذهبنا احد الامرين اما فقه المدينه و اما فقه الكوفه، لان تراث اصحابنا صدر من الائمه عليهم السلام في المدينه و دون و كتب و ثبت في الكتب في مكفي الكوفه، فلذا هاتان المدينتان لهما دور كبير في فهم روايات اهل البيت، اهل المدينه باعتبار وجود الامام المعصوم هناك و اهل الكوفه باعتبار تدوين التراث عند شيعه الكوفيين ابتداء الامر. المدینه و کوفه لهما تأثیر اون فیده لیم
اینجا کنده اجماعی شدی هم اهل مدینه هم اهل
مدینه. من اینا رو هی میگم برای اینکه یواشاش برسید به وقت خودمون معلوم شد. نحن لا نذکر کلمات مالک او ابی حنیف نقول لماذا استدل دلیل او ضعیف، اصلا هم متعرض و لداره اهل صده تعرض و تفسیر. انا غرضي ليس ذلك، يعني غرضي بيان هذه النقطه التي له تاثير على فقهنا وعلى
هو محيمن بودن روايه
ما به اون نظرنا الى الروايه. فبناء على هذا النقل المتعارف في المدينه، طبعا اسم ابن عباس هم هنا موجود، ابن عباس له تاثير كبير في فقه مكه، له تاثير كبير جدا. الاوزاعي له تاثير على الشام فقه الشام، فتبين ان فقه الشافعي وهو مصر و العراق اجمالا و فقه الشام من بغداد الى الشام و به اصطلاح هذا به اصطلاح قائلین به تراخی و اما کوف و مدینه قائلون به الفوریه.
شدن متفق علیه سیو
تقریبا متفق علیه. ثم قال ولا نص لأبي حنيفة في ذلك و احتج لهم بقوله تعالى و اتم الحج على عمرة لله. ثم دخلوا في البحث الفقهي في الاستدلال و قالوا هذا امر و الامر يقتضي الفور، يعني نحن سبق ان شرحنا انه مثلا هل الامر يقتضي الفورية ام لا بحث اصولي، لكن هكذا في اوائل في القرن الاول واواسط الى اواسط القرن الثاني بدلا يذكروا هذه المساله بصوره اصوليه كانوا يذكرون المساله بصوره فقهيه تفريع فقهي. هذه نقطه سبق ان شرحناها كرارا ومرارا. فاذا قال اتم الحج والعمره لله يستفاد منه الفور كانما قال الامر يقتضي الفور مو المسألة فقط فقهية. قال هذا أمر والأمر يقتضي الفور. وبحديث ابن عباس السابق في من أراد الحج فليعجل، وبالحديث الآخر السابق من لم يمنعه من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فليمد إن شاء يهوديا أو نصرانيا. يعني هذا الحديث موجود عندنا. فأجواء المسألة تشير إلى أن هذا الحديث كان يذكر بعنوان دليل للفورية أيضا موجود عندنا. ولأنها عبادة تجب الكفارة بإفسادها. هذا التدقيق الذي قلته حصل في الفقه، لعله أبو حنيفة نفسه لم يتمسكوا الشيباني، لكن فيما بعد فقهاء الأحناف تمسكوا. تمسكوا بهذه الأدلة فوجبت على الفور كالصوم ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة بعيدة كالجهاد شبيه كلام السيد الأستاذ رحمه الله قال لوجود العوارض والطوارئ والإنسان لا يعلم أنه يبقى في السنة القادمة أم لا بله قالوا ولأنه إذا لزمه الحج وأخره لأنه إذا صار الحج وأخره إما أن تقولوا يموت عاصيا وإما غير عاصيا عند الموت هذا مبني على أنه من أخر الحج فمات إن شاء الله نتعرض لهذه المسألة
آقا کجا داشتیم که اگه عملی
کفاره
داشته باشه واجب فورا انجام بشه
بله تجب الکفاره به افساده مثل صوم دیگه صوم هم فوری دیگه و همون شهر رمضان اول با انجام نوشه
من
منظور
ارزم دیگه اون فوریه در
جای
دیگه در
بیاد
مثل
کفاره داشتن بله حالا اشبه به شبیه نوع من الاستحسان یعنی تقریبا استاقی انده مو استحسان بالمعنی الذی فی ذهننا
یا به
نوعی مصادره به محدود بله بس نوع فإن قلتم ليس بعاص خرج الحج عن كونه واجبا فإن قلتم عاص فإما أن تقولوا عصى بالموت أو بالتأخير ولا يجوز أن يعصي بالموت إذ لا صنع له فيه فثبت أنه بالتأخير فدل على وجوبه على الفور لأن هذا المطلب في رواياتنا موجود إذا كان مستطيعا فمات فلم يعج ومات مات فليمت يهوديا يعني بعبارة أخرى نحو من الاستدلال بذلك ان كونه يهوديا او نصرانيا لتأخيره للحج لا لموته وتركه للحج لان الموت امر غير اختياري لا غرض كيفية جمع هذا النحو من البحث يعني تطويل النفس وجمع الأدلة والشواهد والتحليل هذا ايضا بصورة انصافا خاصة دخلت في فقهنا طبعا ذكرت اسماء من سبق الى ذلك لكن تقريبا من زمان الوحيد البهبهاني اكثر بله واحتج الشافعي والاصحاب بان فريضه الحج نزلت بعد الهجره وفتح رسول الله مكه في رمضان سنه 8 من صرف عنها في شوال من سنه خرج من مكه الى طائف لحرب طائف و استخلف عتاب بن اسید فاقام الناس الحج سنة 8 به امر رسول الله لیکن مشرکین هم کانو موجودین اصلا الحج کان حج المشرکین اساسا لیکن فتحت مکه به ید رسول الله و لکان رسول الله مقیما بالمدینه هو و ازواجه و عامت و اصحابه و ثم قضا غزوه تبوک فی سنة 9 و انصرف عنها قیل عشر ایوان و انصرف عنها قبل الحج فبعث ابابکر رضی الله تعالی عنه فاقام الناس الحج سنة 9 و رسول الله و هو و ازواجه و عامت و اصحابه قادرین کاتب قادرین قادرون على الحج غیر مشتغلین به قتال ولا غیره ثم حج النبی و ازواجی و اصحابی کلهم سنت و عشر فدل على جواز تأخیره هذا دلیل شافعی و جمهور الاصحاب ان رسول الله الحج صار سنه و اما انه لیش حج صار سنه عجیب اطال الکلام فی ذلک انا انما اقرا الکلام ليس الا اعرض به خدمتکم فی طائف من الروایات ان آدم حج ان موسی حج عیسی سند سب شد بل هذا البيت كان موجود قبل خلق السماوات الا این قبل آدم یعنی و کیف مکان و عندنا فی روایات ان رسول الله لما کان فی مکه حج 20 حجه اصلا فرض الحج ابراهیمی و لیس من رسول الله رسول الله غیر بعض المعالم و اما ان اصحابه و ازواجه لم یحج من این لا ندری ذلک اما النساء خب قاعدتا مع الزوج یعنی الغرض النساء حتی لم تعود به اعتبار لم تخرج مع لم يخرج مع رسول الله في حج فعدم الاستطاعه الان 10 ايام بالطريق بين المدينه وبين و سياتي ان شاء الله سابقا هم شرحنا انه لما حج رسول الله كان اكثر من معه مشات لكن سياتي ان شاء الله حتى السنه نناقش ونحن نناقشنا بأنه لا دليل على أن هؤلاء الذين خرجوا مع رسول الله كان حجة الإسلام لهم إثبات هذا الأمر من أين لعلهم هو رسول الله يقول رسول الله حجة سنة عشر في الإسلام عدم التأكيد على الحج لأن رسول الله كان في المدينة على المعروف والمشهور اكثر من حدود 35 سنه بعد البلوغ كان في المدينه
این مستشتقات تفسیر نداره
من دیگه راست است الا این کلام غریب صدر من هؤلاء عجیب یعنی اصلا آیه مبارکه نهاده ان اول بیت موقع الناس للذی ببکر مبارکن و هدن للعالمین فی آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله و کان آمنن ولله علی الناس ظاهر الآیه المبارکه ان الحج من ابتدائی کان واجبن ان هذا البیت ولذا جاء فی بعض الروایات ان المؤمنین مسلمین اذا لم یحجوا فعلی الوالی ان یرسلهم للحج و اذا لم يكن لهم مال يصرف عليهم من بيت المال بل و يجبر الناس على المبيت في مكه و في المدينه يعني في مدينه الرسول و يدفع لهم الاموال في ذلك فظاهر الايه المباركه اصلا في روايه انه اذا الناس لم يحجوا باصطلاح لم يناظروا يعني لم الله سبحانه وتعالى لا يعني ينزل عليهم العذاب بشدة لم يجعل لهم فرصة وانتظار ويظهر من الآية المباركة أنه أصولا البيت وضع للحج فإن هذا البيت إنما وضع للحج في الروايات إذا لم يحجوا على المال يعني يجبرهم على الحج وإذا لم يكن لهم مال يدفع من بيت المال لأن هذا البيت وضع للحج فكيف تقولون سنة سيف على أيام بما أنه انتهى الوقت بعدا إن شاء الله تتمة الكلام من هذا الكتاب بل إنما نغل